الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم السبت الموافق للثامن عشر من رجب لعام 43 و400 ألف، في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في تدريس كتاب العقيدة الطحاوية نسبة إلى الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحجري الطحاوي. الحجري نسبة إلى الحجرية فأصله من اليمن، والطحاوي نسبة إلى طحا من بلاد مصر. ولد رحمه الله في سنة 39 و200، وتوفي رحمه الله في سنة 21 و300، وبيتهم بيت علم، فأمه من تلاميذ الشافعي، وخاله المزني من أخص طلاب الشافعي. وكان رحمه الله شافعيا، ثم تحول إلى المذهب الحنفي. والسبب في تحوله إلى المذهب الحنفي أنه كان يرى خاله يقرأ كثيرا في كتب أبي حنيفة فتأثر به، ولكنه لم يكن حنفيا مقلدا، فقد وقعت بينه مناظرة وبين أبي عبيد، فقال له: لا يقول أبو حنيفة هكذا. قال: كنت أظنك مقلدا لأبي حنيفة. قال: لا يقلد إلا عصبي. فقال أبو عبيد: أو غبي. فصار مثلا لا يقلد إلا عصبي أو غبي. ولي القضاء وولي كثير من الأمور، وله كتب نافعة من أشهرها شرح مشكل الآثار، وهكذا شرح معاني الآثار، وهكذا مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي والعقيدة الطحاوية التي بين أيدينا. وهذه العقيدة من أوائل ما صنف في عقيدة السلف، إلا أن فيها كثير من الأخطاء، أخطاء القول بها ليس بالهين، وأخطاء يسيرة. وقد بينت في رسالة منشورة في الموقع وفي غير ما موطن بعنوان: التوضيحات السلفية على العقيدة الطحاوية، أن مجموع هذه الأخطاء 13 خطأ، منها كما أسلفت لكم الخطأ فيها أنه لم يسلك سبيل الكمال، أو أنه لم يسلك السبيل الأقوم في طرح المسائل. ومنها ما يكون فيه الخطأ مخالف لعقيدة السلف، لا سيما في مسألة الإيمان، وفي غير ما مسألة يأتي بيانها في موطنها إن شاء الله. شرحها غير واحد من المتقدمين والمتأخرين، ومن أشهر شروحها شرح ابن أبي عز بن أبي العز الحنفي عليها، فقد أتى عليها بمهمات وبنقولات وأدلة واضحات بينات. ومن فهم شرح هذا الكتاب وحفظ ما يسره الله من الأدلة المذكورة صار من أصحاب الملكة العلمية القوية في باب العقيدة السلفية، مع أن في الكتاب مواطن سلك فيها مسلك علم الكلام، لكن هو قد أشار إلى ترك ذلك بقوله: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. يعني لا تصل إلى موطن في الكتاب ويكون حجر عثرة بينك وبين الانتهاء من الكتاب ومجاوزة الكتاب. إن تيسر حفظ هذا المواطن، وإلا انتقل إلى غيره من المواطن. قد يقول قائل: لماذا تدرسون العقيدة الطحاوية وفيها ما أشرت إليه من الأخطاء؟ ونحن طلاب علم ما نحتاج إلى الأخطاء. نقول: العقيدة الطحاوية قد صارت عقيدة مشهورة، يمر عليها العلماء، يمر عليها طلاب العلم، يمر عليها الناس. فلذلك يتعين على المدرس أن يأتي إلى الكتاب المشهور فيبينه للناس، فإن كان من خطأ فيه أو زلل بينه ووضح وجه الله حتى لا يتأثر به. فمثلا سيأتي لك واحد ويقول أنت تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وكذا وكذا، والطحاوي يقول الإيمان فقط قول باللسان واعتقاد بالجنان ولم يرى الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وكتاب الطحاوي من كتب السنة. إذا لم تكن قد علمت بمثل هذا ربما تقول إذن المسألة فيها خلاف أو كذا، لكن تعلم أن هذه زلة وقع فيها الطحاوي رحمه الله. ثم إن الكتاب مشهور، ثم إن الكتاب له شروح طيبة، ثم إن الكتاب فيه فوائد نافعة، ثم إن الكتاب في الجملة محسوب على عقيدة أهل السنة، في الجملة محسوب على أهل السنة، وما كان من خطأ أو خلل بيناه ووضحنا بإذن الله عز وجل. هذه النسخة التي بين أيدينا فيها تعليقات لسماحة الشيخ الإمام أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، مفتي الديار السعودية وإمام المسلمين في زمنه، وهي تعليقات نافعة مختصرة مفيدة، يعني تغني عن كثير من المطولات إذا فهمت المتن مع بيان ما فيه وما ينتقد عليه، فأنت قد حزت علما كثيرا وخيرا عظيما. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة كما تعلمون، اقتداء بكتاب الله العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والباء في البسملة للاستعانة وقيل للمصاحبة، والصحيح الأول، والاسم مشتق من السمو وهو العلو وقيل من السمة وهي العلامة، والصحيح الأول الله لفظ الجلالة علم على الذات العلية وهو أعرف المعارف على الإطلاق، مشتق من الإله على الصحيح وليس بجامد، الرحمن اسم على وزن فعلان وهو من الأسماء المختصة بالله عز وجل متضمن للرحمة العامة، الرحيم اسم على وزن فعيل وهو من الأسماء غير الخاصة، فقد سمى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما وهو متضمن لصفة الرحمة الواصلة، قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. ويؤتى بالبسملة في مواطن، منها افتتاح الكتب، ومنها ابتداء الأكل ودخول المنزل وركوب الناقلة وغير ذلك من المواطن لعظيم بركتها وعلو منزلتها. والابتداء بالبسملة هنا حقيقي، لأن الابتداء إما أن يكون حقيقي أو يكون نسبي. الحقيقي معناه لم يسبق بغيره، والنسبي إذا سبق بغيره، فمثل هذا الكتاب الابتداء بالبسملة حقيقي، والابتداء بالحمد له نسبي، أي أنه بالنسبة إلى ما بعده ابتداء وبالنسبة إلى ما قبله ليس ابتداء. الحمد لله رب العالمين، الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، والألف واللام في الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد ثابتة لله عز وجل، والله عز وجل يحمد بصفات كماله وجلاله وعظمته وكبريائه كما يحمد بتنزيهه عن النقائص. فكلمة الحمد لله من الإثبات المجمل بالتضمن، ومن النفي المجمل بالالتزام، لأن كلمة الحمد لله تتضمن إثبات جميع المحامد لله عز وجل وتستلزم نفي جميع النقائص عن الله عز وجل، كما أن كلمة سبحان الله تتضمن نفي جميع النقائص عن الله عز وجل وتستلزم إثبات جميع المحامد لله عز وجل. رب العالمين، الرب هو ما تضمن ثلاثة أمور: الخلق والملك والتدبير في حق الله عز وجل، والرب تأتي بمعنى الصاحب. العالمين كل ما سوى الله، وقيل الملائكة والجن والشياطين والإنسان أقصد. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، تقدم اسمه أحمد بن محمد بن سلامة الحجري الطحاوي، واليمنيون سكنوا مصر وسكنوا العراق وسكنوا الشام، كانوا يخرجون مع الفتوحات ثم يستوطنون البلدان التي ينزلون بها. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا الذي سيأتي في هذه الرسالة، ذكر تسطير وبيان وإشادة عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة من العقد وهو الأمر الذي يعقد عليه القلب، يعقد القلب عليه. أهل السنة سموا بأهل السنة لأخذهم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية، هذا عند الإطلاق، وإلا فإن السنة تطلق على مطلق الطريقة، ولكل قوم سنة وإمامها. الجماعة نسبة إلى الصحابة رضي الله عليهم ومن سلك سبيلهم، لأنهم اجتمعوا على الحق وقالوا به ودعوا إليه ودانوا به على مذهب فقهاء الملة، أي عندهم، وإلا فهناك أفقه من هؤلاء من أهل الحديث، أفقه من أبي حنيفة وأفقه من أبي يوسف وأفقه من محمد بن الحسن، لكن هو يذكر من يراهم أفقه من غيرهم، ولذلك أخذ بطريقهم ومذهبهم، وإلا فإن مالك والليث والشافعي أفقه من هؤلاء، وهناك أفقه بكثير من غيرهم. الملة المراد بها الدين، لأن الملة تأتي على عدة معاني، فترة من الزمن فالذكر بعد أمة، هذه الأمة نعم. الملة المراد بها الدين أو الأمة، فقهاء الأمة والملة. أبي حنيفة وهو النعمان بن ثابت الكوفي، وكان من أصحاب الرأي، وقد نسب إليه أيضا الفقه الأكبر ولا يثبت إليه لأنه من طريق ضعيفة، من طريق أبي المهزم مطيع البلخي وهو متروك. وأبو حنيفة قد ذكر له الإمام عبد الله بن محمد بن أحمد، عبد الله بن أحمد بن محمد الشيباني، أي عبد الله بن الإمام أحمد، في كتابه السنة جملة من الآثار لبيان زيغه في كثير من مسائل العقيدة رحمه الله، وهكذا ذكر له ابن أبي شيبة في كتابه المصنف كتاب الرد على أبي حنيفة لبيان خطأه وزلله في كثير من المسائل الفقهية. فأبو حنيفة النعمان الصحيح أنه إلى البدعة أقرب، سواء في مسألة الإيمان فهو مرجع، وفي مسألة القرآن ذكر عنه أنه قال بخلقه وقيل تراجع والله أعلم، وكان يرى السيف على أمة محمد، يعني يرى الخروج، وله زلقات كثيرة ذكر منها شيخنا مقبل رحمه الله تعالى شيئا في كتابه نشر الصحيفة في بيان الصحيح من أقوال أهل العلم في أبي حنيفة. ومسألة أبي حنيفة المفروض لا يصل فيها الإنسان إلى يعني الإنكار الشديد على من يتكلم فيه، ولا كذلك يصل الحال بالمتكلم فيه أن يحكم بعدم قبول قوله الموافق للحق، وإلا فالحق أن الرجل كان رائيا بنى مذهبه على 120 حديث، 80 حديثا منها ضعيفة كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء. وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، أبو يوسف القاضي كان قاضيا ولكنه كان على مذهب أبي حنيفة، وما يذكرونه عنه أنه قضى بقتل مسلم بيهودي في بغداد على مذهب أبي حنيفة، مع أن الحديث يقول لا يقتل مسلم بكافر. فغضب الشعراء عليه، وقام أحدهم وقال يا قاتل المسلم بالكافر جرت، ومن العادل كالجائر، قولوا لبغداد ومن حولها من فقهاء الناس أو شاعر قد جار في الحكم أبو يوسف إذ يقتل المسلم بالكافر. فأصبحت هذه الأبيات مكتوبة على باب القضاء وعلى باب الإمارة. فعند ذلك تحرج أبو يوسف وطعن في الشهادة وألغى الحكم، لا على أنه لا يقتل مسلم بكافر، إنما ألغى الحكم بالطعن في الشهود. وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني صاحب مسائل طيبة فقهية، إلا أنه من القوم، فهؤلاء الثلاثة كلهم ينتمون إلى مذهب مرجئة الفقهاء في باب الإيمان، ينتمون إلى مذهب مرجئة الفقهاء. سيأتي معنا بيان أقسام المرجئة في حينه رضوان الله عليهم أجمعين. هذا من باب الدعاء لا من باب الأخبار. قد يقول قائل كيف تقول رضي الله عنهم والترضي إنما يكون عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ نقول أرى الترضي إما أن يكون من باب الدعاء، فهذا جائز لكل مسلم، الله يرضى عليك يا فلان، والأم تقول رضي الله عنك يا ابني، وأنت قد تذكر شيخك وتقول رضي الله عنه، هذا دعاء. لكن الصحابة إخبار رضي الله عنهم، أي قد رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. وما يعتقدون من أصول الدين، تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم مبتدع، ذكر ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية وتبعه تلميذه ابن القيم وسطره أيضا الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية، وذكرتها أيضا في كتابي معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية. وأسوأ من هذا التقسيم تقسيم الدين إلى قشور ولباب، يعني هذا تقسيم أسوأ صار عليه العصريون من الحزبيين وغيرهم، فيأتون إلى مسائل مهمة من مسائل الدين يقول هذا قشر، والقشر تعرفون أنه الشيء الذي لا أثر له، واللب هو الشيء الذي هو أصل. والصحيح أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع لم يأتي به السلف رضوان الله عليهم، وإنما هو تقسيم متأخر، وقد اختلفوا في ضابط الأصل. إن قالوا الأصول هي الأعمال القلبية، ما يقولون في الصلاة والصيام والحج والزكاة، وإن قالوا الأصل هي أركان الإسلام، كم من أصول غير مذكورة في أركان الإسلام، كطاعة ولي أمر المسلمين، كالحرص على الجماعة. فلذلك نقول ما قاله السلف، إن الإيمان أركان وحدود وشرائع وسنن، هكذا يقول عمر بن عبد العزيز كما في رسالته لعدي بن عدي، وذكر هذا الطرف منها البخاري في مقدمة كتاب الإيمان، وهي مذكورة بسندها في سنن أبي داود كتاب السنة. ويدينون به رب العالمين، أي يعتقدونه في قلوبهم ويتعبدون به لربهم سبحانه وتعالى. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. أولا التوحيد ينقسم عند أهله إلى ثلاثة أقسام، عند أهل الاستقامة والسنة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا قال لك قائل من أين لك هذا التقسيم، نقول بالاستقراء، والاستقراء هو النظر في الأدلة حتى تصل إلى هذا التقسيم، لأن ما عندنا تقسيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التوحيد ثلاثة أقسام، لكن العلماء نظروا إلى الأدلة في باب التوحيد وجدوا أن الكلام في هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول باب إثبات أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وجدنا أن المشركين والمنددين يثبتون هذا الباب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهل يعني ذلك أنهم يدخلون في الإسلام بهذا الإثبات؟ لا، حتى ننظر إلى القسيم الثاني وهو توحيد العبادة، ويسمى بتوحيد الألوهية، وتوحيد القصد والطلب، وتوحيد الإرادة، وتوحيد النية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. والأول إفراد الله عز وجل بأفعاله، وهذا إفراد الله عز وجل بأفعال المكلفين، الصلاة لله، الحج لله، النذر لله. هذا هو الأساس الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وانقسم الناس بسببه إلى مؤمنين أبرار وإلى كافرين فجار، وفي يوم القيامة إلى سعداء أصحاب الجنة وإلى أشقياء أصحاب النار. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتوحيد الربوبية تضمن ثلاثة أشياء: إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية إفراد الله بجميع أنواع العبادة، الصلاة والصيام والحج والقيام والذكر والدعاء والصدقة والبر، يجب عليك أن تخلصها لله عز وجل. فمن صرف العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك وندد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. كيف هذا؟ يعني نحن الآن نريد نلزم أبا لهب وأبا جهل وأبي بن خلف ومن إليهم أن يعبدوا الله عز وجل. يا أبي بن خلف، يا أبا جهل، يا فلان، من خلق السماوات والأرض؟ قالوا الله. من خلقكم وأوجدكم ورزقكم؟ قالوا الله. من يدبر شأنكم؟ قالوا الله. إذن يلزمكم أن تكون عبادتكم لله، صلاتكم لله، نذركم لله، خوفكم من الله، توكلكم على الله، يعني إلزام لا محيد عنه. وأنت حين تعبد الله، صلاتك لله، حجك لله، توكلك على الله، إخلاصك لله، هذا يتضمن الربوبية، لأنك ما صرفت له هذه العبادات إلا وأنت تعتقد أنه هو الخالق الرازق المالك المدبر. فبينهما تلازم، بين التوحيد تلازم. توحيد الربوبية يلزم منه الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن الربوبية. والقسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بكل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد دل على إثبات هذا النوع: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله عز وجل: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقل الله عز وجل: لله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إلى غير ذلك. هو الله الذي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن، هو الرحمن الرحيم، الآيات في آخر سورة الحشر. وهذا الباب هو الذي تتكلم عنه العقيدة. أما باب إثبات الربوبية هذا أمر فطري، قد لا يشير العلماء إليه إلا إشارة، إلا إذا كان المخالف فيه ملحد، وإلا أمر فطري أصلا لم يخالف فيه إلا شواذ من البشرية كالاشتراكية والشيوعية، وفرعون من باب المكابرة لما قال: أنا ربكم الأعلى. وإلا فكلهم يثبتون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وتوحيد الألوهية بابه آخر، كتب التوحيد تتكلم عن تفاصيله وعن جميع ما يتعلق به. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو متعلق بكتب العقيدة، تجد له بابا واسعا في كتب العقيدة. قوله: بتوفيق الله، يعني يسأل الله التوفيق في تسطير مثل هذه الأمور. أظن نكتفي بهذه المقدمة، وفي الغد إن شاء الله نشرع في بقية ما نحتاج إلى ذكره.